بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب الطب من كتاب المحرر للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي بجامع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بحي العقيق بمدينة الرياض. والآن نترككم مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالطب مما اعتنى به الإسلام وكذلك أيضا رجاله، فكان غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعتني به. والطب المراد به التداوي، التداوي من العلل البدنية كذلك أيضا النفسية. أما بالنسبة للعلل الروحية فإنه في جل أجناس الطب وأنواعه لا تأتي عليه، وذلك لأن الروح مما يجهلها الإنسان، وذلك لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال: إن الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأمر الروح إلى الله جل وعلا لا يمكن لأحد أن يتحقق منها ومعرفة كنهها، فضلا عن معرفة أعراضها التي تطرأ عليها، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يداوي في جسده فإنه يداوي ثلاثة: أولها الجسد، الثاني النفس، ثالثها العقل. وأما الروح فإنها ليست من مطارق ومداخل الإنسان، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار بالحث على التداوي، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وهذا حث على التطبب، وحاط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم بجملة من الحياطات من بيان تحريم التصنع فيه. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني أنه يضمن ما وقع فيه، وذلك أن الطب هو علاج للأبدان، فيحرم على الإنسان أن يفتي أو يعالج فيه بجهل، ويأتي بعد ذلك خطرا بعد التجرؤ على الأديان. ومعلوم أن العلوم على نوعين كما ذكر ذلك الشافعي عليه رحمة الله: أولها علوم الأديان، ثانيها علوم الأبدان. وأما ما يتعلق بعلوم الأديان فمردها إلى الوحي، وأما بالنسبة لعلوم الأبدان فمردها إلى تجربة الإنسان، كذلك ما توصل إليه من علم بشيء من نصوص الوحي. وإذا دل دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شيئا من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو المستنشقات أو ما يدركه الإنسان على جسده أنه من أنواع العلاج والطب، وجب أن يؤخذ على التسليم. وأما ما يرد به بعض أهل الطب فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرده إلى قواعد الطب ومعرفة أدواء النفوس، وذلك أن الأدوية كما أن فيها أخلاطا كذلك أيضا بالنسبة للأمراض، فإن الأمراض قد تكون مركبة من أكثر من نوع. وإذا جاء في الشريعة النص على أن هذا الدواء هو علاج لكذا أو علاج لشيء مركب ونحو ذلك، فإنه لا يناسب أن يجعل ذلك الدواء على نوع لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم كما أنه في الشريعة الأحكام تفتقر إلى معرفة الدليل من جهة صحتها، كذلك معرفة وجوه تنزيلها على النحو والقدر الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما ناسب الدواء الحال في حالها لكنه لا يناسبها في مآلها، كذلك في الفتوى، فربما كان في تنزيل حكم من الأحكام مفسدة أوجب الشارع درءها بتعطيل ذلك، وهذا معلوم في العلوم كذلك أيضا في الطب. الطب قد اعتنى به العلماء وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للحفاظ على الأبدان فالله جل وعلا خلق الإنسان وأمره بعناية وصيانة جسده، وهذا مقتضى قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما خلقهم الله جل وعلا للعبادة، ولا يمكن أن تتحقق هذه العبادة إلا بحفظ ذلك المخلوق، وذلك المخلوق إما أن يكون حفظه بنفسه، وإما أن يكون بغيره ممن يرعاه، كحال المولود يولد للإنسان يحفظه ويرعاه ويصونه، ثم بعد ذلك إن استوى حرم على الإنسان أن يتعدى عليه، وكان صيانته إلى نفسه. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأشياء التي تضر بالبدن محضا، كأن ينتحر الإنسان أو يتسبب بشيء من المفسدات. لهذا حرم على الإنسان تناول النجاسات، وحرم الشارع عليه الدنو منها، وحرم عليه المسكرات، وحرم على الإنسان جملة من الوسائل التي تفضي إلى إتلاف جسده، كأن يشير الإنسان مثلا بسلاح لأخيه على أخيه ولو كان مازحا، لدفع ما يطرأ من احتمال ولو ضئيل بالتعدي على هذا البدن وتعطيله لانتفاء تحقق ذلك التعبد المقصود في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا ما يتعلق بالنسبة لبدن الإنسان. وأما بالنسبة لما يطرأ عليه من أمراض وأسقام، فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا ممن يعتنون بهذا الأمر، بل أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قد روى غير واحد من العلماء من حديث هشام ابن عروة عن أبيه قال: لم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عائشة بالطب، فقلت لها: كيف تعلمتيه؟ قالت: إني أسمعهم ينعتون كذا وكذا لكذا وكذا فأحفظه. ويروى في ذلك أنها سئلت عن ذلك فقالت: لكثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمرض فإنه يلتمس له الدواء، وهذا ظاهر في قوله كما تقدم عليه الصلاة والسلام: تداول تداوى بحرام. وكذلك أيضا فما يطرأ على الإنسان من أمراض فإنه يجب على الإنسان إذا أراد أن ينزل على ذلك المرض دواء فيجب عليه تشخيص ذلك المرض ومعرفته، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينزل دواء على مرض ربما اختلط بغيره ولو بشيء قليل، فإذا استعمل ذلك الدواء ناسب الأكثر من الخلطاء من الأمراض والأسقام إذا اجتمعت في الإنسان، لكنه لا يناسب شيئا منها، فربما أفسد الإنسان نفسه لإتيانه بدواء يعالج الأكثر ولا يعالج الأدنى. وقد استحب غير واحد من العلماء أنه ينبغي للإنسان أن لا يسكن بلدا إلا وفيها طبيب، كما جاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: ينبغي للرجل أن لا يسكن بلدا إلا وفيها عالم يفتيه في أمر دينه، وطبيب يفتيه في أمر بدنه. وهذا تأكيد لما تقدم الإشارة إليه. وهنا مسألة وهي تتعلق بمسألة التطبب والتداوي، هل هو الأولى للإنسان أم أن الإنسان يصبر على هذا الأمر؟ للعلماء في هذا جملة من الأقوال تحتمل هذا وذاك، ولكن في تحرير هذه المسألة ينبغي أن يعلم أنه لا يعلم عالم على وجه هذه البسيطة من أهل الإسلام حرم التداوي إلا بما دل الدليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من أوجب التداوي، ومنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بجوازه بحسب نوع المرض وأثره على البدن. وأما بالنسبة لنوع الأمراض، فمن الأمراض ما يتلف جسد الإنسان أو يعطل عضوا من الأعضاء إذا تيقن الإنسان أنه إن لم يتداوى به أفسد عليه الجسد. وأما بالنسبة لحال الإنسان من جهة التجلد والتصبر، فإن الإنسان مثلا إذا كان من أهل القوة والبأس ويصبر على هذا البلاء الذي يأتيه فإنه يستدفعه لقوة جسده ومناعته، ومن الناس من لا يتحمل ذلك ولا يطيق، فإن الإنسان يقدر هذا بقدره. ولهذا قد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم تداووا، وروي عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم امتنعوا من الدواء كأبي الدرداء وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري.
في هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، بالنسبة للداء هي الأمراض والأسقام التي تطرأ على الإنسان بأنواعها، سواء كانت عضوية جسدية أو نفسية عقلية، فإن هذا له من الأدوية ما هو معلوم، ويستثنى من ذلك ما كان من الأمراض من أمراض الموت كالهرم وكذلك أسبابه، فإن هذا يسمى داء، ولكنه لا علاج له، بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه، فهو مستثنى من هذا الإطلاق. وفي هذا إشارة إلى أن الكثرة لا حرج على الإنسان أن يطلق التعميم فيها من غير استثناء المستثنى مع علمه به، وذلك للتغليب. وغالب النصوص التي ترد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرأ على التعميم مع وجود نوع لا يدخل فيها، فيقال أن هذا الاستثناء الوارد في ذلك إما لعلمه أو لبيانه مثلا في موضع آخر، أو يقال أن هذا لم ينزل به نص حين هذا الإطلاق، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأدواء وكذلك أيضا في بيان الأدوية فإن هذا يفتقر إلى خبرة الإنسان بمعرفة الداء ومعرفة الدواء، فمن الناس من يكون من أهل الخبرة بمعرفة الدواء وهم ما يسمون بالصيادلة، ومن الناس من يكون خبيرا بمعرفة الداء لكنه ليس بخبير بمعرفة الدواء. وإذا انفرد الإنسان بمعرفة حال دون حال نقصت أهليته بقدر نقص المعرفة في ذلك، وربما أضر بحال الذي يداويه. والمراد بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، يعني الموافقة، موافقة الشيء لذلك المرض، والموافقة تقتضي تساوي المرض مع نزول الدواء عليه، فإذا لم يتساوى ذلك باعتبار نقصانه، إما نقصانه من جهة استيعاب ذلك المرض على وجه الكثرة أو القلة بالنسبة للدواء الذي يطرأ على الداء، كأن يقال أن الإنسان مثلا يصاب باستطلاق البطن، أو يصاب مثلا بالصداع، أو يصاب بشيء من الأمراض الجلدية كالحكة ونحو ذلك، فيكون ثمة دواء معروف، فهذا الدواء يحتاج إلى قدر معلوم يصيب به الإنسان ذلك المرض، والمعرفة في ذلك على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يعرف نوع ذلك المرض، فإذا عرف نوع ذلك المرض عرف دواءه، وهذا قصور أيضا حتى يعرف بقية الأمور. الثاني أن يعرف أيضا حجم ذلك المرض من جهة القوة والضعف وكذلك الكثرة والقلة، فإنه إذا عرف ذلك يأتي بما يناسبها من دواء. فإذا أصيب الإنسان بنوع من أمراض أو أنواع الأمراض، فإذا عرف قدره من جهة القوة والضعف وجب عليه أن يعرف ما يناسبه من الدواء بحسب قوته وقلته، فإذا كان المرض قويا يحتاج إلى أن يأتي الدواء بما يناسبه، فإذا قلل فيه لم يكن هذا الدواء معالجا لذلك الداء، لهذا لا يقال أن هذا ليس بدواء لكذا، وإنما هو لقصور في أهلية الطبيب، فإنه عرف المرتبة الأولى من جهة المرض ودوائه، ولكنه ما عرف المقدار. وأما بالنسبة للنوع الثالث في هذا هو أن يعرف الإنسان المرض ولكنه لا يعرف ما يمتزج به، فإذا جهل ذلك فإنه جهل مقدار المرض، فإن الأمراض قد توجد من أخلاط وكذلك الأدوية قد توجد من أخلاط، فإذا عرف أن هذا الدواء له علاج كذا، وهذا محل اتفاق عند أهل الطب والمعرفة، ولكن هذا المرض قد امتزج بنوع من المرض آخر لم يدركه ذلك الطبيب، وذلك العلاج يخالف ما لم يدركه، فإذا أتى به على ذلك المرض أفسد جسد الإنسان. فإذا جهل الإنسان هذه المراتب الثلاثة في أحوال الطب كان من أهل الجهل فيه، ويلحق البدن سواء كان بدن الإنسان أو بدن غيره الضرر بحسب جهله بهذه العلوم. وهذا متنازع أيضا بالنسبة لأمراض الأبدان، كذلك أيضا لأمراض العقول، كذلك أيضا لأمراض الأنفس التي جاء بها الإسلام وعرفها أهل الطب من في سواء في العلم القديم أو في العلم الحديث، وهذا في الأغلب لا تخرج عنه قواعد أهل الطب والمعرفة في تنزيل الأدوية على الأدواء، كذلك أيضا في معرفة تشخيصها. وهذا الخبر خبر أبي هريرة متضمن لنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن امتن عليهم بحفظ أبدانهم، وفيه إشارة في هذا الحديث إلى الامتنان، والامتنان يقتضي العمل والحث في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك ما أنزل الله داعا إلا وأنزل له شفاء إشارة إلى منة الله جل وعلا، والمنة تقتضي الاغتنام والعمل بها. والذي يظهر والله أعلم أن التطبب من الأمور المستحبة، وقد يجب على الإنسان إذا عرف الإنسان أنه إن لم يتداوى فإنه يموت، والدواء بين يديه فإنه لا يجوز له أن يدع الدواء ويجب عليه. وأما إذا كان المرض لا يفضي إلى الموت، ويعلم أنه إن تجلد أو صبر استمر المرض يوما ويومين، وإن عالجه زال من ساعته، فيقال إن تصبر في ذلك وكان من أهل القوة شريطة ألا يعطل شيئا من أمور العبادة فإن هذا لا بأس به، وهو من الأمور المستحبة. وهذا علم دقيق يفتقر إلى معرفة الإنسان بأثر تلك الأمراض على بدنه، فربما أثر عليه ولو بعد حين. وسلامة الأبدان من الأمور المهمة التي حاطها الشارع كما لا يخفى، فالله جل وعلا قد جعل في جملة من الحدود والتعزيرات ما يحفظ تلك الأبدان والدماء من التعدي عليها، كما حفظ الله جل وعلا على الناس أموالهم وأعراضهم وكذلك أيضا عقولهم وأديانهم، فهذه الضروريات التي حاطها الإسلام واعتنى بها. نعم.
أحسن الله إليك. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. رواه مسلم.
في هذا الخبر إشارة إلى أن علاقة الدواء بالنسبة للداء علاقة موافقة وعدم موافقة، وذلك أن الأدوية إذا وافقت الأمراض أي أصابتها فإن هذا هو الدواء، وليست المسألة علاقة البحث. فإذا كان هذا في مسألة الموافقة فإن العلم به من باب أولى، والله جل وعلا إذا أراد أن يتلطف على عبده يسر له الأسباب التي يصل بها إلى معرفة الدواء، فربما يكون الإنسان الدواء بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله، وهو يذهب إلى أقاصي الدنيا ويبذل في ذلك الغالي والنفيس، والدواء بين يديه، فذلك الذي لم يرد الله جل وعلا له شفاء. وهذا متعلق بالأمور القدرية والأخذ بالأسباب، وفي هذا استحثاث للبشر بتعلم ذلك والأخذ بالأسباب، أي أن الإنسان يمارس أو يجرب بعض الأشياء سواء كان من الأخلاط أو الأفراد في موافقتها لذلك الداء، فإن وافقت فإن الإنسان يشفى بإذن الله جل وعلا، على التأصيل الذي تقدم الإشارة إليه في معرفة المراتب والأنواع الثلاثة. نعم.
صلى الله عليك. وعن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان وصححه الدارقطني أيضا.
هذا حديث صحيح، ومن حديث زياد سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تضمن إشارة إلى أهمية التداوي، وفيه إشارة إلى حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من الأبعدين عنه، وسواء كانوا من أهل المدينة أو من الأعراب، سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلامة الأبدان. وفي هذا أيضا مشروعية رجوع الإنسان حتى في معرفة الحلال والحرام من أجناس الدواء إلى أهل العلم والمعرفة، وذلك أن الدين بيّن أصول الطب وبيّن أجناسها وبين شيئا من أنواعها، وترك ذلك إلى الإنسان يعرفه بخبرته، فيكون الإنسان في ذلك إما من أهل الجهل أو يكون من أهل العلم فيه. وسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهم أنا تداوى، قال تداوى ولا تداوى بحرام، وهذا متضمن لما جاء في سنن أبي داود أيضا من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وفيه الإشارة إلى أن الله جل وعلا جعل الأمور التي يتداوى بها الإنسان على نوعين: أمور مباحة وهذا يجب على الإنسان أن يسلكه، أمور محرمة فإنه يحرم على الإنسان أن يبحث فيها فضلا عن التطبب فيها. وثمة مسائل قد تطرق إليها العلماء في معرفة حقيقة المحرم الذي جاء في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتداووا بحرام أو إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هل المراد بذلك أن ما أطلق التحريم فيه في الشريعة فإنه يحرم استعماله على أي وجه كان، سواء على وجه القلة والكثرة أو على صفة الاستعمال، هل هو يحرم على الإطلاق أم أن التحريم في ذلك هو على وجه محدد قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنعلم مثلا أن الحرير محرم في اللبس، فهل للإنسان مثلا أن يستعمله للدواء في غير اللبس؟ كذلك أيضا فإن الخمر حرمه الشارع في باب الشرب، فهل للإنسان أن يستعمله في الدلك والدهن ونحو ذلك؟ وكذلك أيضا بالنسبة لجملة من المحرمات التي حرم الشارع تناولها كحال النجاسات التي تطرأ على الإنسان أمر الشارع وأكد باجتنابها في حال مواضع العبادة كتطهير النجاسة التي تطرأ على بدن الإنسان فيجب ذلك عند أداء الصلاة، كذلك أيضا على جسده، فهل للإنسان إذا قلنا أن الشارع حرم عليه أن يتنجس بدنه في مواضع العبادة أو أن يشرب النجاسة أو يتناولها للضرر الموجود على بدنه، لكن لو وضع النجاسة على جسده وادهن بها فهل هذا خارج عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم داخل فيه؟ ما جاء في هذا عن العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تحريم التداوي بالحرام: أولا اتفق العلماء أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه على نحو يعني من جهة الاستعمال فإنه يحرم التداوي به على ذلك النحو، وهذا محل اتفاق عند الأئمة الأربعة، وثمة قول لبعض الفقهاء في هذا الأمر وهو قول لا يعول عليه ويأتي الكلام فيه. وأما استعمال الأمر المحرم على وجه لم يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال الميتة مثلا فإن الشارع حرم تناولها وأكلها، فإذا استعمل الإنسان الميتة في جسده على غير الأكل كأن يدهن بها فهل هذا من الأمور الجائزة في التطبب أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، ذهب جماهير العلماء وهو قول المالكية والحنابلة، وذهب إلى هذا جماهير الفقهاء من الحنفية، وذهب إليه أيضا جماعة من الفقهاء من الشافعية إلى أنه يحرم التداوي بذلك، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز التداوي بذلك إذا كان على غير الوجه الذي حرمه الشارع، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الشافعية ورجحه ابن حزم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأظهر أن الإنسان إذا حرم الشارع عليه استعمال شيء على وجه فإنه يجوز له أن يستعمله على وجه آخر، وذلك مثلا كمثل الكحول، فإن الله جل وعلا حرم على الإنسان شربها وحرم عليه كذلك القرب منها، والمقصود من القرب هو أن تسول للإنسان نفسه من أن يشربها، وإذا علم الإنسان أن دواءه في شرب هذه الخمر أو نصحه الأطباء على ذلك فهل يقال بالجواز؟ لا يقال بالجواز باتفاق الأئمة خلافا لبعض الأقوال الشاذة في هذا الباب كقول أبي ثور حينما قال أن الأطباء إذا أجمعوا أن شفاءه بشيء يسير من شرب الخمر فإن هذا جائز، وهذا قول سيء كما قال ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، فإنه حينما سئل عن قول أبي ثور هذا قال هذا قول سيء ذاك حرام، يعني ولو كان بإجماع أهل الطب. وأما إذا كان على نحو لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالله جل وعلا نهى عن شرب الخمر, ونهى عن لبس الحرير, ونهى عن أكل الميتة, ونهى كذلك عن أكل لحم الخنزير. فإذا استعمل الإنسان شيئا من ذلك على غير ما أراده الله جل وعلا من وجه التحريم وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن ذلك جائز على الصحيح. فإذا ادهن الإنسان بخمر, أو ادهن الإنسان بميتة, أو امتشط مثلا بشيء محرم كعظم ميتة ونحو ذلك, فإن هذا من الأمور الجائزة من جهة الاستعمال, كذلك أيضا من جهة التداوي. ويظهر في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها, فالمحرم علينا من جهة الخمر الشرب, والمحرم علينا من جهة الميتة الأكل, وما عدا ذلك لا ليس لأحد أن يقول بتحريمه. فإن الإنسان على سبيل المثال لو قال أحد من العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يمسك قارورة الخمر وأن يأخذها إلى موضع آخر للإتلاف, فهل هذا من الأمور المنهية عنها أم لا؟ يقال هذا ليس من الأمور المنهية عنها, باعتبار أن قبض الخمر بمجرد القبض ليس كشرب الخمر, وذلك الاتفاق من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان في قبضه لقارورة الخمر وحمله إياها إلى موضع آخر هو نوع من أنواع التناول والأخذ, وربما أيضا يكون نوع من أنواع التطبب كقبض الإنسان مثلا لبعض الأشياء التي ربما تؤثر على مفاصله وأعضاء جسده. وأما بالنسبة للخمر بالنسبة لشربها, فإذا تناولها الإنسان ولو في فمه ثم مجها فيقال أن هذا محرم, باعتبار أن الشرب هو ما وصل إلى فم الإنسان وتسلل إليه إلى جوفه سواء كان بعمد أو غير عمد, فهو قد أخذ بأسباب وصول ذلك إلى جوفه, وما أسكر كثيره فقليله حرام. ويقطع أن ما في فم الإنسان مما يتمضمض به سواء كان من ماء وغير ذلك يصل إلى جوفه شيء من ذلك قطعا مما يتحلل يدركه الإنسان أو لا يدركه, فكلما قل ذلك لم يدركه الإنسان, وإذا كثر فإنه يدرك ذلك. ويظهر هذا في الأنواع التي تظهر فيها الأطعام كشدة الملوحة وكذلك شدة الحلاوة فيها, فكلما اشتد هذا الأمر وتمضمض به الإنسان أدركه. وأما ما لم يظهر فيه أو لم تكن شديدة فيه تلك الأطعام كحال الماء والسوائل التي ليست بشديدة فإن الإنسان لا يدرك تحللها في ذلك, كحال الأشياء مثلا شديدة المرورة فإن الإنسان يتمضمض بها يجدها في قعر جوفه لأن المرارة تظهر ولو بشيء يسير إذا كانت شديدة. ويعلم بهذا أن خلاصة القول في مسألة التداوي بالأمور المحرمة أن التداوي بالأمور المحرمة جائز إذا كان ذلك على غير النحو الذي نهى عنه الشارع, فما نهي عنه باللبس جاز أن يستعمله في غير اللبس, وما نهي عنه بالأكل جاز أن يستعمله في غير الأكل, وما نهي عنه بالشرب جاز أن يستعمله في غير الشرب, كحال ما يستعمل مثلا حديثا في البنج فإنه نوع من أنواع الكحول, وإذا وصل ربما إلى جوف الإنسان ربما يغيب عقله, لكن لو استعمله الإنسان مثلا في موضع ونحو ذلك للتخدير فإن هذا من الأمور الجائزة. أو أن يستعمله الإنسان كذلك أيضا استعمله الإنسان في وريده أو في عضله ولو خدر عضوا كاملا أو خدر جسد الإنسان بالكلية باعتبار عدم وصوله إلى معدة الإنسان ولم يكن كذلك على هيئة الشرب. والتداوي المقصود في هذا الخبر من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود منه التداوي بالأشربة أو المأكولات وأمثالها لأمراض البدن. وثمة نوع من الأدوية يتكلم عليه بعض الفقهاء وجاء فيه بعض الآثار, وهو التداوي بالأعمال الصالحة كالصدقات ونحو ذلك, هل للإنسان أن يتداوى بها؟ فإذا أصيب الإنسان بشيء من الأمراض والأسقام يقال يقول أني سأتوجه إلى نوع من أنواع العبادة حتى يشفيني الله جل وعلا، فيكثر مثلا على سبيل المثال من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه داوى مرضاكم بالصدقة. فيقال أن هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى ما دل الدليل على الإطلاق فيه، وأن الإنسان يستدفع به البلاء، سواء البلاء النازل أو البلاء الذي ربما يطرأ على الإنسان، فهذا كحال الدعاء كذلك كحال الاستغفار ومتضمن للدعاء. فالإنسان إذا دعا الله جل وعلا أن يزيل مرضه هذا نوع من العبادة، والدعاء هو العبادة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن. فإذا دعا الإنسان وأكثر أن يرفع الله جل وعلا عنه البلاء وأن يفيه الشرور ونحو ذلك، فهذا من الأمور التي دل الدليل عليها، وهي من الأمور المحمودة التي يستشفي بها الإنسان، ومنها الاستغفار والإكثار منه، فإن فيه سلامة الأبدان. النوع الثاني ما دل الدليل على نوع من أنواع العبادات أنه علاج لبعض الأمراض أو لجميعها، أو جميعها، كما جاء في مسألة الصدقة. فإن الإنسان إذا تصدق ربما يتداوى عنه بذلك. يقال أن هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقوم الإنسان بنفسه بذلك، أن يقوم غيره بذلك. فإذا قام غيره بذلك هل يشترط علمه، باعتبار أن الإنسان إذا تصدق عن ابنه أو عن أمه بصدقة باعتبار أو يسأل الله عز وجل أن يشافيها بهذه الصدقة، هل يلزم من ذلك العلم؟ ظاهر النص وإن كان فيه كلام أنه لا يلزم من ذلك. ولو قام بنفسه فإن هذا هو الأولى لارتباط كثير من الأعمال بأمور النيات. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله داوى مرضاكم بالصدقة، فهذا خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبادة ابن الصامت، وجاء أيضا من مرسل الحسن، ويروى أيضا بلاغا عن الإمام مالك عليه رحمة الله. ولا يصح من هذه الطرق شيء، وأمثلها حديث عبد الله بن مسعود، وقد رواه الطبراني من حديث موسى عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، وفي إسناده موسى وقد تفرد به ولا يصح. وقد جاء عند البيهقي وغيره في كتابه الشعب من حديث عبادة بن الصامت، ويرويه إبراهيم بن أبي عبلة عن عبادة، وإسناده في ذلك منقطع. وجاء أيضا حديث جبير بن مطعم حديث مطرف ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وكذلك فإنه لا يصح، قد رواه البيهقي في كتابه الشعب وغيره. وكذلك أيضا ما جاء في مرسل الحسن، فإن أول مراسيل هي مراسيل الحسن البصري عليه رحمة الله. وأما المعاني العامة فإنها دالة على هذا المعنى في مسألة التداوي بالصدقة، فإنه لا حرج على الإنسان أن يتداوى بالصدقة بالإنفاق، سواء كان مالا من نقدين أو كان من الصدقة بأن يتصدق الإنسان بطعام أو يتصدق بلباس، فإنه داخل في أبواب الصدقة. وأما ما جاء في طلب الدعاء أن يطلب الإنسان من غيره دعاء أن يشفيه الله جل وعلا، فيقال بالنسبة للدعاء أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء، جاء في ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أنه يأتي رجلا من أهل اليمر يقال له أويس، قال أطلبه أن يستغفر لك، وهذا فيه نوع من طلب الدعاء. وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا الخبر تفرد به عاصم بن عبيد الله، وحديثه لا يصح عند تفرده. ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من طلب الدعاء وأن يتوجه إلى الله جل وعلا خشية أن ينصرف قلبه إلى غير الله، وكذلك أن يعطل مقام التكليف به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ظواهر القرآن حثت على طلب الدعاء من الله جل طلب على الدعاء من الله جل وعلا وسؤاله العافية، لا أن يطلب الإنسان دعاءه من غيره. وقلة النصوص الواردة في ذلك في المرفوع والموقوف دليل على هذا المعنى. وأما الإنسان على سبيل الاعتراض ونحو ذلك إذا زاره أحدنا ونحو ذلك فقال لا تنسنا من الدعاء على سبيل الاعتراض فإن هذا مما لا بأس به. أما أن يستديم الإنسان ذلك فقل لا تنسنا من الدعاء ونحو ذلك أو دعواتك ونحو ذلك على سبيل الدوام فإن هذا ليس من الأمور المحمودة. فينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء بنفسه له ولذريته. وأما بالنسبة للنوع الثالث في التداوي بالأعمال الصالحة أن يخصص الإنسان عبادة من العبادات لم يدل الدليل عليها على مرض من الأمراض فإن هذا يقال ببدعيته، وهو أن يقول الإنسان على سبيل المثال أني أصبت مثلا بصداع ونحو ذلك أو ببرص أو بحكة ونحو ذلك أريد أن أعالج ذلك المرض بنوع من أنواع العبادة كأن يعتمر، يقول أريد أن أجعل لي عمرة مثلا كل شهر حتى يذهب الله جل وعلا عني صداعا. فيقال أن تخصيص عبادة من العبادات على سبيل الدوام لنوع من أنواع الأمراض على سبيل التخصيص هذا من الأمور المحدثة. ولكن أن يكثر الإنسان من العبادة على سبيل الإجمال فيعتمر ويحج ويتصدق ويذكر الله جل وعلا ويصلي ويدعو وغير ذلك من أنواع البر كبره بوالديه وصلة الأرحام يريد أن يستدفع بذلك البلاء فإن هذا من الأمور الجائزة. وإن أخذ بشيء من القرائن التي يظهر في بعض النصوص وهو أن بعض العبادات يدل الدليل على تعظيمها أعظم من غيرها فيحرص على هذه المعظم باعتبار أنها ما عظمت إلا لوجود آثار على الإنسان في بدنه في عاجل أمره وعاجله أن يخصصها بمزيد عناية فإن هذا لا حرج على الإنسان كأركان الإسلام الخمسة ونحو ذلك بالإكثار من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك يكثر منها أكثر من غيرها ويشرك كذلك غيرها بالعبادات فإن هذا من الأمور الحسنة التي لا حرج فيها. نعم.
وعن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه. وإسماعيل فيه كلام وثعلبة ليس بذاك المشهور وقد وثقه ابن حبان. وأبو عمران صالح الحديث قاله أبو حاتم.
هذا الحديث على هذا اللفظ قد تفرد به إسماعيل بن عياش عن ثعلبة مسلم عن أبي عمران عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل بن عياش في روايته عن أهل الشام كلام. وهذا الخبر معلول ومعناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأخبار منها ما تقدم وكذلك أيضا في حديث أم سلمة وكذلك أيضا في حديث عبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله تعالى في النهي عن التداوي بالأمور المحرمة. والتداوي بالأمور المحرمة قد تقدم الكلام عليه ما حل حاجة لإعادته هنا. نعم.
صلى الله عليك. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم.
هذا الحديث هو خاص بالخمر وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه ليس بدواء على الإطلاق في حال الشرب. وأما من قال بذلك بخلاف ذلك فهو قول شاذ لا يعول عليه كقول أبي ثور. وتقدم الكلام في هذا أيضا في مسألة الخلاف في استعمال الدواء المحرم على غير النحو الذي دل الدليل على تحريمه. أما بالنسبة للخمر وقد دل الدليل عليه من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه منافع للناس، فهل يقال أن هذه المنافع أنها باقية بعد التحريم ومنها التداوي كقول بعض الفقهاء في هذا الباب ما تكلم من المتأخرين؟ يقال أنها ليست كذلك على الباب الذي نهى عنه الشارع. ومن العلماء من قال أن تلك المنافع نسخت منه وسلبت منه بأمر الله جل وعلا بعد تحريمه، وقد نص على هذا بعض العلماء كالإمام الطحاوي عليه رحمة الله، وهذا يفتقر إلى دليل، بل يقال إنه ليس من الدواء ولا التداوي سواء قبل تحريمه أو بعد تحريمه. ويظهر من هذا الخبر أن العرب في الجاهلية كانوا يتداوون بالخمر ويصنعونه على أنه دواء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفي ذلك. وأما من استدل بإثبات المنفعة في الخمر في كلام الله جل وعلا أن هذه المنفعة تسوغ للإنسان أن يتداوى به في حال الاضطرار في حال إجماع أهل الطب كقول أبي ثور، وقيده بذلك بإجماع أهل الطب الثقات، يقال هذا يفتقر إلى إثبات نوع المنفعة التي أثبتها الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أثبت المنفعة في الخمر، ولكن نوع هذه المنفعة هل هي في التداوي أم في كسب المال ونحو ذلك أم بالأعراض التي تطرأ على الإنسان بعد شربه يراها منفعة، أم هذه منفعة يظنها الإنسان منفعة وهي منتفية على سبيل التحقيق؟ فيقال أن الجهل بنوع المنفعة لا يسوغ أو إثبات أصل المنفعة والجهل بمعرفة عينها لا يسوغ للإنسان أن يضعها كيفما أراد. فإذا حرم الشارع الشيء على سبيل التحديد بنوع من أنواع الاستعمال حرم على الإنسان أن يقول أنه يجوز له أن يتداوى به على ذلك النحو الذي سوغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر قال إنها ليست بدواء إنما هي داء، يعني هذا نفي لإثبات العلاج بها. هل هو على الإطلاق؟ فيقال هذا معارض لما تقدم ترجيحه من أن الخمر لا حرج على الإنسان أن يتداوى بها في غير الشرب كدلك البدن ونحو ذلك. يقال أن الصواب في ذلك عدم دخول ذلك القول في عموم هذا الحديث، وذلك أن العرب في ظاهر فعلهم استعمال الخمر لم يكونوا يستعملون في أبواب التداوي إلا في الشرب، وعليه ينزل النص. من العلماء من حرم الخمر من جهة الاستعمال في التداوي على الإطلاق سواء كان الأمر لازما في نفسه أو متعديا إلى غيره، ويستدلون بذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رجلا من غلمانه عالج إبلا له بالخمر فغضب عبد الله بن عمر ونهاه عن ذلك، وبالغ بعض الفقهاء من المالكية كابن الماجشون عليه رحمة الله فقال يحرم على الإنسان أن يأخذ الخمر ويزيل به النجاسة ولو من بالوعة الحمام ونحو ذلك، فقال أن هذا نوع من إزالة الأذى وهو محرم مع أنه وضعه في مكان نجاسة وراد إزالتها، قال يحرم عليه أن يفعل ذلك وإنما يفعله بشيء لا يستفيد منه على الإطلاق حتى في تطهير شيء أو تنظيف أرض أو إزالة عين نجاسة ونحو ذلك. هذا قول لا يظهر صوابه وهو اجتهاد منه عليه رحمة الله. نعم.
وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل
استفعي. يقول هنا يكثر استعمال شيء من العبادات كقراءة القرآن البقرة والعمران وقراءتها لزوال مرض معين بذاته. يقال إن البقرة وآل عمران دل الدليل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن أخذها بركة، والبركة هي الزيادة، والزيادة تظهر في زيادة الخير أو في دفع الشر، في دفع الشر، لأن الشر إذا دفع زاد الخير في الإنسان. لهذا يقال لا حرج على الإنسان أن يتداوى بالبقرة وآل عمران على سبيل الاستشفاء وأن يكررها، لكن شريطة ألا يجعل له حدا يلتزمه في ذلك. مثلا يقول أريد أن أقرأ البقرة كل يوم 10 مرات السبت والأحد والاثنين والثلاثة لمدة شهر كامل، التزام العشر في نظر، لكن يقرأ متى ما نشط كرر هذا لا حرج عليه، تارة 7 وتارة 10 وتارة 2 وتارة مرة وتارة مرة 20 ونحو ذلك لا حرج عليه. لكن أن يعمد إلى شيء معين بعينه من القرآن لم يدل الدليل عليه ليستشفي به من مرض معين يقال أن هذا خلاف السنة. مثلا أن يقرأ مثلا سورة الرعد أو يقرأ سورة يونس أو سورة الحج أو سورة الفرقان أي يستشفي بها من جراحة في جسده أو يستشفي بها بزوال دينه ونحو ذلك ويكررها على نحو معين قال إن هذا يفتقر إلى دليل، والقرآن لا يخصص شيء منه لشيء إلا بدليل. ولا حرج على الإنسان أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره ويساوي بينه للاستشفاء باعتبار أنه من الشفاء، لكن ما دل الدليل عليه كالبقرة وآل عمران ونحو ذلك فإن هذا من الأمور الجائزة ولو كررها الإنسان. نعم. يقول بعض العلماء يستثني من داوى مرضاكم بالصدقة الذبح أنه لا يذبح لشفاء المريض، يقال إن الذبح عبادة والعبادة في مثل هذا كحال الصدقة عبادة، إن أراد الإنسان أن يذبح لفلان ونحو ذلك فهذا من الأمور المحرمة، لكن أن يتقرب لله جل وعلا بهذا الذبح باعتبار فضله كما في قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، ويوزع اللحم ونحو ذلك ويذكر اسم الله عز وجل ويأتي على الوجه المشروع ويريد أن يتصدق بذلك فهذا من الأمور الحسنة المحمودة. نعم. يقال بعض استعمال بعض الصور للعلاج كالزلزلة بالنسبة للحامل قراءتها عليها في حال ولادتها هل هذا يستعمل أم لا؟ يقال أنه ما لم يدل الدليل عليه لا ينبغي الإنسان أن يستعمل صورة بخصوصها لإزالة بلاء مخصوص، ولكن يقرأها كسائر القرآن أن يلتزمها على سبيل الدوام ونحو ذلك فإن هذا فيما فيه، وإن قال به بعض أهل العلم والمعرفة في هذا الأمر إلا أنه لا يترجح إفراد صورة بعينها لم يدل الدليل على تخصيصها بفضل ونحو ذلك ومزية عامة يندرج فيها المرض الخاص فإن هذا لا ينبغي تخصيصه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.